أبدا ما ضاق صدري وهواك الماء يجري وطنا في عين أم قذفت موسى بنهري حملت كفلي حنين وسنا شمس لبدري أوما كانت صلاة ولدت من رحم فجري يا بحرنا
نحن السفينة
ما للمنى
أنسى الطعيدة
في وجهنا
تبدو حزينة
هذه القناة
وحي المدينة
يا بحرنا
نحن السفينة
ما للمنى
أنسى الطعيدة
في وجهنا
تبدو حزينة
هذه القناة
يتثمر قربك ماء اليم قميص أسا يسكنه الهم مفتونا بندى الحلم رفيف هوى يمتحن الدم
ثمة أضواء تغشى تضرج بالأحمر يمنى في ساحة الدم
فوق جدار الصمت تقدم بين الشهداء واكتب نصر جراحك بالدم عزا وإباء فوق جدار الصمت تقدم بين الشهداء واكتب نصر جراحك بالدم عزا
وإباء. العاشرة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية فيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة، هذه أبرز عناوينها. طهران تؤكد أنها مصممة على اتخاذ أي إجراء لازم للدفاع عن أمنها القومي وسيادتها ضد المعتدين. سيد نصر الله يعتبر الاستسلام غير وارد من قاموس المقاومة ويتوعد الاحتلال برد محسوم. رد المقاومة الحتمي يشل كيان الاحتلال وشركات الطيران الأجنبية تلغي رحلاتها إلى تل أبيب. حياكم الله لم بحضراتكم من التفاصيل. شدد وزير الخارجية الإيراني بالنيابة علي باقري كني على أن الجمهورية الإسلامية مصممة على اتخاذ أي إجراء لازم للدفاع عن أمنها القومي وسيادتها ضد المعتدين. وفي اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اعتبر باقري كني جريمة الاحتلال في اغتيال الشهيد إسماعيل هنية بطهران انتهاكا سافرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واختراقا لسيادة إيران وأمنها القومي وتهديدا للسلام والأمن الإقليمي والدولي. طالب باقري المنظمة الأممية بالتنديد بالجريمة الإسرائيلية داعيا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي ومنظمة التعاون الإسلامية. أكد أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله أن الاستسلام غير وارد إطلاقا في قاموس محور المقاومة. وفي كلمة بمراسم تشييع جثمان القائد فؤاد شكر توعد سماحته الاحتلال وداعميه برد حتمي، مشيرا إلى أن الغارة على حارة حريك خلفت شهداء مدنيين وليست فقط عملية اغتيال. وفيما نعى السيد نصر الله استشهاد هنية قال إننا في معركة مفتوحة دخلت مرحلة جديدة، مخاطبا الصهاينة بالقول إنكم ستبكون كثيرا لأنكم لم تعلموا أي خطوط حمر قد تجاوزتم. يعيش كيان الاحتلال حالة من التوتر والإرباك في أعقاب الاغتيالات الأخيرة التي نفذها وطالت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والقائد العسكري الكبير في حزب الله فؤاد شكر. وتحدث الإعلام الإسرائيلي عن حالة طوارئ تمثلت بوقف الإجازات في كل الوحدات القتالية في البر والجو والبحر وكذلك في كافة تشكيلات التدريب، إضافة إلى رفع جهاز الشباك مستوى حراسة رئيس الوزراء نتنياهو وأعضاء الحكومة. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن التزامه بأمن الكيان ضد تهديدات إيران وفصائل محور المقاومة. بايدن وخلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء الكيان نتنياهو شدد بالوقت ذاته على أهمية وقف التصعيد والعمل على تهدئة التوترات في المنطقة حسب زعمه. هذا وقد بحث الجانبان تقوية الأساليب الدفاعية الإسرائيلية أمام الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة من ضمنها إرسال قوات أمريكية إضافية إلى المنطقة. ذكرت مصادر قطرية أن جثمان الشهيد إسماعيل هنية سيورثر بعد صلاة الجمعة هذا اليوم وإقامة مراسم تشييع بحضور شعبي ومشاركة قيادات عربية وإسلامية. وقد وصل جثمان الشهيد هنية يوم أمس للعاصمة القطرية قادما من إيران، حيث كان عدد من قادة حماس باستقباله وبحضور زوجته. وكانت شوارع العاصمة طهران قد شهدت بالأمس مراسم تشييع كبيرة لهنية بحضور رسمي وجماهيري واسع بعد الانتهاء من صلاة الجنازة على جثمانه بإمامة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي. نظم الصحفيون في شمال قطاع غزة وقفة احتجاجية للتنديد بجريمة استهداف الصحفيين أو الصحفيين إسماعيل الغول ورامي الريفي، وللتأكيد على أن التغطية ستبقى مستمرة بعد 300 يوم من العدوان. المزيد نستمع على التقرير التالي.
هذا المكان الذي نقف فيه الآن أنا ومجموعة من الزملاء الصحفيين هو المكان الذي كان يقف فيه الزميل إسماعيل الغول وينطلق من هنا برسائله الصحفية، ينقل للعالم أجمع ما يحدث في مدينة غزة وفي قطاع غزة تحديدا في منطقة الشمال. اليوم نتجمع نحن ومجموعة من الصحفيين كما هو واضح لتأبين هذا الشهيد وإيصال رسالة للعالم بأن الحقيقة لا يجب أن تقتل. تستطيع إسرائيل فعلا أن تقتل إسماعيل الغول وغيره العشرات من الشهداء الصحفيين، لكن بكل تأكيد هي لا تستطيع أن تقتل الحقيقة ولا تستطيع أن تقتل الصورة من شمال قطاع غزة. هؤلاء الزملاء الصحفيين الذين يتجهزون الآن من أجل الانطلاق طبعا في هذه الوقفة التضامنية هم الذين كانوا برفقة إسماعيل وغيره من الشهداء الصحفيين، واليوم أصبحوا في إطار يعني في دائرة الخطر الشديد الذي تحاول إسرائيل وضعهم فيها من خلال استهدافهم المباشر.
الرسالة واضحة بأن دماء 165 صحفيا لن تذهب هدرا، نحن في هذه الحرب.
إذن في الختام نذكر بأبرز ما جاء في نشرتنا الإخبارية من عناوين. طهران تؤكد أنها مصممة على اتخاذ إجراء لازم للدفاع عن أمنها القومي وسيادتها ضد المعتدين. السيد نصر الله يعتبر الاستسلام غير وارد بقاموس المقاومة ويتوعد الاحتلال برد محسوم. ورد المقاومة الحتمي يشل كيان الاحتلال وشركات الطيران الأجنبية تلغي رحلاتها إلى تل أبيب. النشرة انتهت، السلام عليكم.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر،
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. إن ثقافة الانتظار بما تعنيه من رموز ومعارف وأدبيات علمية وعملية ينبغي أن يكون بها المنتظر من أهل الحق، لأن ثقافة الانتظار هي حاجة بشرية عامة وملحة تنطوي على مصالح جمة للعباد كأبعاد الشبح اليأسي وأحياء روح الأمل، مع الأمل بالفرج صاحب الزمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أعزائي المستمعين أهلا وسهلا بكم في برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي أستاذ في الحوزات العلمية والجامعات في قوم المقدسة. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
شكرا لكم على حضوركم. اسمح لي سماحة الشيخ بفاصل ونعود إليكم. نرحب بكم مجددا أعزائي المستمعين ونعود إليكم مع محور كثرة المال وكيفية توزيعها عند الإمام في دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. البحث في قضية الجوانب الاقتصادية والنظام الاقتصادي لدولة الإمام المهدي عبر الروايات والأحاديث الواردة عن أهل بيت العصمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأغلبها كنا نتحدث عن تكديس هذه الأموال وكيفية التوزيع لتلك الأموال وبإشراف صاحب الزمان الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه. في الروايات إلى الرواية التي وردت عن الرسول الأعظم قال: إذا خرج المهدي عليه السلام ألقى الله تعالى الغنى في قلوب العباد حتى يقول المهدي: من يريد هذا المال؟ هل هنالك من يريد مالا؟
نعم.
فلا يأتيه أحد
نعم.
إلا واحد يقول: أنا
نعم.
فيقول الإمام فيقول: أحث خذ، ماذا تريد؟ فيحثي هو يأخذ فيحمل على ظهره هو عندما يرى تلك الأموال يبدي يأخذ في داخله في جيبه في كيس يحمل على ظهره نعم فيحمل على ظهره حتى إذا أتى أقصى الناس حتى وصل إلى آخر الناس نعم حتى إذا وصل أقصى الناس قال: ألا أرى إني شر من هاهنا؟ أنا شرير إذن، هؤلاء الناس لا يحملون أموالا، فقط أنا أحمل هذه الأموال في جيبي على رأسي على ظهري نعم.
يعني يتحدث مع
عن نفسي معي يقول نعم. تعجبت، هؤلاء لم يحملون أموالا، فقط أنا أحمل هذه الأموال نعم. يقول: لا أرى إني شر من هاهنا. فيرجع فيرد إليه المال فيقول: خذ مالك، لا حاجة لي فيه، لأنه يرى الناس كلهم ماذا
مكفيين.
لا يحتون مقتنعون بالأمر
لا.
لا أحد له حاجة، فقط هو قد حمل نفسه فوق طاقته وكأنه يحمل أثقالا، فيقول عنه لا حاجة لي، الناس لا يحتاجون، فأنا لما أخذ هذه الأموال؟ فيخجل من نفسه ويرجع إلى الإمام فيرجعها إلى الإمام. لما هنا أصابت الناس قناعة وغنى ذاتي
نفسي.
بحيث أنه لا يعيرون اهتماما للمال
ذاتي ونفسي أيضا
أصلا
نعم.
وأنا أتذكر رواية حول عيسى عليه السلام يقول أنه في رواية كان يمشي مع ثلاثة من الحواريين
نعم،
فوجدوا قطعة من الذهب في الطريق، فقال لهم: انظروا، هذا الذي يقتل الناس
نعم،
هذا الذي يقتل الناس. فعبروها. لكن عندما ذهب عيسى عليه السلام ماذا فعلوا؟ رجعوا إلى تلك الصخرة الذهبية، فاتفقوا فيما بينها أنه يقسمونها فيما بينهم، لكن قالوا لأحدهم اذهب إلى السوق وأتنا بطعام، فذهب ليشتري الطعام، وسوس له الشيطان
قتله.
أنا لماذا أقسمه على ثلاثة؟
يأخذه لنفسي.
أخذه لنفسي، فوضع سما
وقتل
في الطعام. فعندما وصل إليهم هم بينهم ماذا قالوا لبعضهم؟ لماذا نقسم على ثلاثة؟ نقسم على اثنين. فعندما
نفسه.
يأتي نقتله.
نعم.
ونقسم المال على اثنين. فقتلوا. هو ماذا؟ أعطاهم السم. عندما أكلوا ماتوا، تسمموا. فجاء عيسى عليه السلام أحياهم.
نعم.
فعندما أحياهم قال
لهم
ألم أقول لكم أن هذا يقتل الناس؟
نعم. بهذه الرواية مولانا اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. أحسنتم بما تفضلتم. أعزائي المستمعين فاصل ونعود إليكم.
يا أبو صالح كلنا محتاجين للدعاء منك، والله لو نظرك.
نعود إليكم مجددا أعزائي المستمعين لنكمل البحث مولانا، تفضلوا.
أحسنتم، جزاكم الله خيرا. فعندما قال بأنه يحث المال حثا، وأنه يصيب الناس الغنى والإطمئنان النفسي والذاتي وكل شيء، لا يحتاجون المال، فتصبح عندهم قناعة. رواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال: تأوي إليه أمته الإمام.
نعم.
تأوي تأتي إليه، باعتبار هو أسس الدولة، والآن بدأ بوضع
بدأت الدول
الاقتصاد.
تأتي يعني.
الآن الدول كلها تأتي.
نعم.
الغرب، الشرق،
ليتعرفوا آسيا، على دولة الإمام،
على اعتبار هو رئيس الدولة، باعتبار هو المشرف العام. نعم. فيقول: تأوي إليه أمته كما تأوي النحلة.
نعم.
يعني النحلة عندما هذا النحلة الذي
إلى الخلية.
يرجع إلى محله.
نعم.
إلى خليته، إلى مكانه. نعم. كما تأتي النحلة إلى يعسوبها، يعني في بيتها.
نعم.
عشها.
نعم.
يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، حتى يكون الناس على مثل أمرهم الأول، لا يوقظ نائما ولا يهريق دما. هذا يدلل، يقول يرجع الناس إلى، لأنه الأصالة القناعة، يعني الناس قبل وجود الأموال، قبل وجود الثروات، كانوا الناس ماذا؟ أنه يعتمدون على طعامهم وعلى الصيد وعلى، فالناس لا يحتاجون الأموال، فيرجعون إلى ماذا؟ إلى قناعتهم الأولى، يا لا يرجعون ويحتاجون إلى هذا من جهة. من جهة أخرى أنه لا يوجد بينهم نزاع، النائم يبقى نائم، لا أحد يوقظه، لا أحد يزعجه. نعم
مولانا،
ولا يوجد هنالك قتال بين الناس دم وغير دم.
نعم. عفوا مولانا، عفوا، الأمة يعني تأتي أمة، أي أمة؟
الأمة بأجمع اعتباره هو العالم كله صار.
نعم.
واحدة.
نعم. نعم.
باعتبار أنه أوروبا سوف تصلي خلف عيسى
الإمام.
وعيسى عندما يصلي بهم هو يصلي خلف من؟
خلف
الإمام المهدي. فإذا الغرب وأوروبا وآسيا كلها ماذا؟ تجتمع في دولة الإمام،
دولة واحدة،
واحدة.
نعم.
فكلها تصبح أمته، أي بمعنى هي الدولة.
نعم.
فعندما تأتيه هذه الأمة باعتبار هو المرجع، كما تأتي النملة إلى بيتها إلى يعسبها.
نعم.
فهكذا المراد، فيكون أولا النائم لا أحد يقظه، مستلقي.
نعم.
ومرتاح، الدماء لا تسفك، لا يوجد قتل وسلب ونهب وحروب،
المال مكدسة،
وهكذا.
نعم.
فأي خير أفضل من هذا الخير في دولة الإمام. نعم.
نعم. أحسنتم.
لدينا أيضا رواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: إذا قام قائمنا
نعم.
إذا قال أشرقت الأرض بنور ربها وتظهر الأرض من كنوزها حتى يراها الناس على وجهها خارجا، يعني أمامها.
نعم.
هذه الكنوز والأموال وما ادخر الأرض تنفضه، هكذا تخرجه في خدمة الإمام، الناس يرونه، فكيف بالإمام؟ نعم. يقول وتظهر الأرض من كنوزها حتى يراها الناس على وجهها، يعني على وجه الأرض. ويطلب الرجل منكم من يصله بماله ويأخذ منه. أيها الناس، أيها المحتاجون، أصحاب الزكاة، أصحاب الخمس، هذه أموالي، من يريد؟ هل هنالك محتاج؟ أنا أقدم خمسي، أقدم زكاتي. نعم. فيصرخ بالناس من يصله بماله ويأخذ منه زكاته، فلا يجد أحدا يقبل منه ذلك. نعم. واستغنت الناس بما رزقهم الله من فضله، لا يحتاج أموال. نحن بينا في دولة التكامل أنه الذي يحتاج فاكهة فقط أنه يتصورها تأتيه فاكهة، يحتاج دجاجة مثلا فقط يتصور يأتيه الأمر، يحتاج شيء فقط ينطق، قبل أن ينطق يجد. فإذا حتى الأموال هناك لا حاجة لتلك الأموال، وإنما تتحول إلى ماذا؟ تتحول إلى خيرات، والناس تكون عندهم قناعة في هذه الدولة الربانية المباركة التي جعلنا الله وإياكم إن شاء الله، إن شاء الله من الموجودين في هذه الدولة.
أحسنتم فضيلة الشيخ. اسمح لي بفاصل ونعود إليه.
يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث أدركني الساعة العجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
نعود إليكم مستمعينا الكرام ونرحب بسماحة الشيخ سليم المولوي. المحور الثاني حول أسباب كثرة المال عند الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، تفضل.
أحسنتم، جزاكم الله خيرا، وفقنا وإياكم لكل خير.
شكرا لكم.
من الطبيعي طبعا أنه هذه الحكومة العادلة والنظام العادل، ونعم بترأس الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا كله طبعا يكون تحت رعايته، وهنالك من يقودون الدولة معه رجال مخلصون.
نعم.
مستخلصون، ممحصون، يفنون أنفسهم في سبيل الدين وفي سبيل الإنسانية، وسوف تكون تحت أيديها هذه الأموال الكثيرة التي لا تعد لا تحصى، وخاصة إذا كانت هذه الدولة هي تحت الرعاية الإلهية وتحت رعاية السماء مثل دولة الإمام المهدي.
يعني قصدكم القادة يعني، صح؟
هو بحد هو هو وأصحابه.
نعم. القادة.
هم يكونون فالأموال بأيديهم، وتكون هذه الأموال مباركة من الله سبحانه وتعالى. لكن أنه مثل هذه الدولة المباركة وهؤلاء المستخلصون الذين يديرون هذه الدولة، أنه كيف تأتيه الأموال؟ كيف؟ من أين؟
من أين
تأتي هذه الأموال؟ طبعا طبعا هنالك عدة أسباب لوجود هذا الإمام. السبب الأول وهو الاستيلاء على خزائن العالم وبالخصوص الحكومات الظالمة والجائرة.
نعم.
أمريكتين، أوروبا، لا أعرف شرق الأرض، غرب الأرض، كل الدول التي كانت تختزن الأموال وتتسلط على الأموال ماذا تصبح من متناول يده؟ لما؟ لأنه هو يصبح الحاكم الأول، فهو الذي ماذا يتسلط على هذه الأموال وتصبح ماذا بمتناول يده لأن يستولي عليها. بما أنه صاحب الدولة فالأموال كلها تكون خزائن الدنيا ومصارف الدنيا وبنوك الدنيا وما فيها كلها تكون تحت رعايته وبالاستيلاء عليها باعتبار هو صاحب هذه الدول وخاصة الدول الظالمة والجائرة.
نعم.
السبب الثاني أن المؤسسات الإنتاجية وهي المعامل، المصانع، أجهزة العطاء وأجهزة الوجود، طائرات، سيارات، ما أعرف، من هذه الشركات الإنتاجية كلها تصبح تحت سيطرة الحكومة حكومة الإمام المهدي، وباعتبار أنه تنتقل ملكيتها من الحكومات الاستكبارية وتكون تحت تصرف الإمام
المهدي.
إذا تسقط هذه الحكومات كلها ومعاملها ومصانعها تتحول تحت رعاية الإمام وأصحاب الإمام.
نعم.
المصدر الثالث والسبب الثالث المصارف والبنوك تكون تحت تصرفه وقيادته، كل البنوك هو يكون مشرف عليها.
نعم.
وتتحول الأموال بصكوكها، بذهبها، بقصديرها، بدولارها،
بعقاراتها،
بعقار كل ما فيه يصبح من حصة الإمام وهو المستولي عليه.
نعم.
السبب الرابع الأموال الناشئة من الربا.
نعم.
والغصب والرشوة والاختلاس والسرقة والقمار وغيرها تكون تحت يده المرابي، السارق، القاتل، كلها ماذا تؤخذ منه عنوة، خذ من أموالهم. فهؤلاء ماذا؟ هؤلاء كل الأموال التي كانوا هم مسيطرين عليها وأخذوها عن طريق لأن الأموال يجب أن تكون طاهرة في تلك الفترة بوجود الإمام. هذه الأموال يجب أن تطهر بيد الإمام وتكون تحت تصرف الإمام. فالذي يسرق والذي يقتل والذي يبطش والذي عن طريق القمار كلها ماذا؟ تنتهي وتصبح أموال ماذا؟ تحت رعاية الإمام.
يعني يحصل عليها الإمام،
يحصل عليها وكلها تصبح تحت سيطرته.
نعم.
نعم. والأموال الناشئة من الربا والغصب. هذا هو الرابع.
نعم. الرابع.
نعم. والخامس أنه ماذا؟ سيطرة حكومة الإمام على الأرض.
سيطر.
أي أرض؟ الأرض الموات، الأرض الموات التي لا يزرعها أحد، فهذا من الذي يسيطر عليها؟ الإمام المهدي ويستصلحها. والأراضي المهجورة التي لا يوجد فيها أحد، المناجم، البحار، الأنهار، الحياة العامة، الجبال، الوديان، الغابات، وكل ما تنميه الطبيعة حتى شجرة الصنوبر، حتى شجر الصفصاف الذي لا يثمر، كله يكون تحت مع تحت رعاية هذه الدولة وسيطرة هذه الدولة المباركة.
يعني من الكبيرة حتى الصغيرة.
أحسنت. السبب السادس.
نعم.
المرافق الاقتصادية جميعها تحت ماذا؟ إشراف الحكومة، كل ما فيها من موارد اقتصادية تكون تحت السيطرة.
نعم.
التنظيم.
نعم.
المركزي للاقتصاد العالمي يكون بيده، لا يوجد صندوق دولي، لا يوجد أمم متحدة، لا يوجد مجلس أمن، لا يوجد، لا، الأمر يصبح بيد الإمام، كل ما فيه روح له الفداء يكون هو باسمه، باسم هذه الدولة المباركة، هو والجماعة الذين معه سوف يكون المنظمون لهذا النظام الاقتصادي.
نعم. نعم. أحسنتم، أحسنتم فضيلة الشيخ. اسمح لي بفاصل أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم. نعود إلى عليكم مجددا مستمعينا الأفاضل، ونكمل البحث حول استمرار تكدث الأموال عند الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف مع سماحة الشيخ سليم المولوي. تفضل.
أحسن. إذن الأسباب التي تكون متوفرة لدى الإمام وسبب تجمع الأموال تحت سيطرته، نعم، مثلا منع اكتناز الذهب والفضة.
منع
لا يوجد من يكتنز ذهب وفضة بعد ذلك في ذلك الوقت. ما
لا حاجة
أصلا، لا حاجة لما يكتنز، الأموال موجودة أمام عينيك. إذن أي شخص يكتنز هو بالأصالة. أضف إلى القانون الذي يضعه الإمام يمنع منعا باتا جمع واكتناز الذهب والفضة. إحلال التوازن بين الطبقات، توازن لا. طبقة فقيرة، طبقة متوسطة،
يعني لا غني لا فقير،
لا فوارق أصلا، لا فوارق، لأنه المسألة تتعلق بالعدل الإلهي في تلك الدولة.
والرجل والمرأة متساويان
أصلا، وهكذا المسألة وخاضعة للدين، خاضعة للشرع. التشريع ماذا يقرر؟ الشرع ماذا؟ لأن قلنا أساس دولة الإمام المهدي هو ماذا؟ الاقتصادي، اعتمادها على ما قننه الشرع،
نعم،
على ما قننه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. إذن الدين هو المعيار الأساسي في النظام الاقتصادي،
نعم،
لدولة الإمام المهدي. مسألة إلغاء الفوارق الطبقية، منع التسول، لا يوجد متسولون، نعم، منع الإسراف والتبذير، شخص يريد أن يصرف يأكل أكثر من حصته، يرمي في الشوارع، يأخذ أكثر من طاقته، أصلا هذا يمنع منعا باتا. طبعا هذا المنع ذاتي، المنع هو لا يقبل ذلك، هو لا يريد، ماذا يفعل بالأمر؟ نعم، الخمس والزكاة، ونعم الخراج يكون بيد الإمام، عنده خمس عنده زكاة يأتي ليعطاه إلى الإمام. نعم، حماية الثروة من اللصوص والمفسدين، أيضا ربما هنالك من تسول نفسه وباقي أنه في ذلك العصر الذي مثلا أنه لم يصله خبر ظهور مثلا الإمام وهكذا، بأنه باقي بتلك العقلية ويريد أن يسرق، يريد أن، نعم، هذا أيضا يمنع. نعم، المالك لما كله، هذا كله بسبب أنه اعتبار نظام الدولة المهدوية أن المالك الحقيقي هو الله
سبحانه وتعالى.
وقال تعالى لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. إذن الرواية عن أمير المؤمنين قال إنما المال مال من؟ المال مال الله. ورواية عن أمير المؤمنين قال أنفقوا مما رزقكم الله عز وجل فإن المنفق بمنزلة المجاهد في سبيل الله، فمن أيقن بالخلاف جاد وسخت نفسه للنفقة. هذا الذي يعرف أن المال مال الله، والعطاء عطاء الله، والخير خير الله. فإذا الله ماذا سبحانه وتعالى يزيد عليه، وهو من ماذا، فماذا ينفق، فإذا أنفق يعرف أن هنالك خلف الله يجازيه، فكل ما أنفق زاده الله الخلف من عطائه. فلذلك قال أمير المؤمنين من أيقن بالخلاف، نعم، جادت وسخت نفسه بالنفقة.
نعم،
رواية عن الأمير المؤمنين قال من تيقن أن الله مخلف ما ينفقه لم يمسك عن الإنفاق. طبعا هذه الثقافة، ثقافة أمير المؤمنين بأبي وأمي
عليه السلام،
هذه الثقافة، ثقافة الإنفاق، ثقافة العطاء. البعض أنه يخاف يعطي، يخاف أن يفتقر، يخاف، يقول لا تفكروا بهذا اللون من التفكير. يجب أن تكون لديكم قاعدة ثابتة أنه هذا الممسك الله يمسك عليه، والمنفق الله ماذا يعطيه مما أنفق. فيقول من تيقن أن الله مخلف ما ينفقه ومخلف ما ينفقه لم يمسك عن الإنفاق بقناعته. رواية عن أمير المؤمنين
عليه السلام
أن المحروم، أي محروم؟ الذي لا يأكل لا يشرب، لا،
الفقير،
لا،
لا،
يقول أن المحروم من حرم خير الله، من حرم خير الله، والمغبوط من ثقل بالصدقات والخيرات موازينه، وماذا، وأحسن في الجنة بها مهاده وطيب على الصراط بها مسلكه. إذن المحروم من هو؟ المحروم يوم القيامة الذي كانت يده ممسكة، لكنه المعطي ماذا؟ تكون كل الخيرات أمامه. فلذلك هو يقول، يقول المغبوط من ثقل الصدقات،
يعني
يرى
الكريم
الناس يغبطونه حتى في يوم القيامة. انظروا إلى هذا، نتمنى أن نكون مثله من كثرة الصدقات التي أعطاها والله قد أثابه
الكريم.
إذن السخاء أشرف عادة، والصدقات أفضل الحصيلات، وأزكى المال من اشترى ثوبه بالآخرة. حتى الثوب أنت إذا أردت أن تشتريه ماذا؟ تشتريه في ماذا؟ في مرضات الله. شاي تشربه في مرضات الله، كأس ماء تشربه في مرضات الله، تعتبره صدقة، تؤتيه وتعطيه لشخص من الأشخاص في مماته، تقول هذا على روح فلان وفي ثواب فلان، وحتى تصدق ولو بشق تمرة.
نعم.
هكذا. فإذا مثل هذا النظام الاقتصادي عند الإمام المهدي وعند هذه الدولة، إذا كانت هذه ثقافتهم فكيف يكون؟ تكون أفضل دولة وأعلى دولة وأسلم.
شكرا لكم سماحة الشيخ بما تفضلتم من أحاديث وروايات عن أهل البيت عليهم السلام حول موضوع الإمام المهدي، وكان المحور حول أسباب كثرة المال عند الإمام المهدي والرفاهية والاكتفاء الذاتي في دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. كانت مفيدة جدا لنا وللمستمعين الأفاضل. شكرا لك وشكرا لكم مستمعين الأفاضل. إلى هنا نصل إلى ختام الحلقة. انتظرونا بإذن الله في حلقة جديدة من برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي. إلى اللقاء ودمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة وماهية السياسات الأمريكية الداخلية والخارجية وعنصر المراوغة اللصيق بهذه السياسات. وفي هذه الحلقة نسلط الضوء على محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس الأمريكي والسابق ترامب، والتي عكست الصورة الحقيقية لواقع الولايات المتحدة، وأعادت هذه المحاولة ملف حيازة الأسلحة الشخصية للأمريكيين للجدل من جديد. ويعد ترامب من أكثر الداعمين لحق امتلاك الأسلحة، بينما فرضت إدارة الرئيس الحالي بايدن قيودا حول امتلاكها وتسعى لحظرها. عنوان الحلقة: ترامب المدافع الأول عن امتلاك السلاح الفردي ويكتوي بناره. أهلا بكم من جديد. ينص الدستور الأمريكي بشكل واضح على حق المواطنين في امتلاك الأسلحة النارية، وجاء في نص التعديل الثاني من الدستور الأمريكي والصادر في عام 1791 أنه حيث أن وجود تجمعات مسلحة حسنة التنظيم ضروري لأمن أي ولاية حرة، لا يجوز التعرض لحق الناس في اقتناء أسلحة وحملها. وسبق وأن أصدر الكونغرس الأمريكي عام 1994 قانونا يحظر التصنيع والاستخدام المدني للأسلحة النارية نصف الآلية والأسلحة الهجومية لمدة 10 سنوات، وانتهى هذا الحظر في سبتمبر أيلول عام 2004. وجاءت محاولات عدة بعد ذلك لتجديد الحظر ولكنها فشلت. وفي عام 2013 رفض مجلس الشيوخ مشروع قانون يقيد السماح بحمل الأسلحة، وكان ينص على توسيع التحريات والحصول على السجل العدلي لكل من يرغب في شراء قطع سلاح. بايدن سبق وأن أعلن دعمه لمشروع الحظر وطالب بتجديده، مؤكدا أن الحظر طوال 10 سنوات حفظ أرواحا كثيرة. أعزائنا الأفاضل، لمزيد من الأضواء حول التوقع بعد محاولة اغتيال ترامب، ننتقل إلى هذا الحوار بين زميلتنا أمينة سليماني وضيف هذه الحلقة الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة العميد نضال زهوي من بيروت.
مستمعينا الأفاضل، حياكم الله وحيا الله ضيفي سيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي والعسكري من بيروت. سيد نضال، يتهم الجمهوريون أنصار ترامب الإدارة الديمقراطية بالوقوف وراء ما تعرض إليه ترامب من محاولة اغتيال، ودعوا إلى الوقوف أمام هذه المحاولات لمنع وقوع أي حرب أهلية. برأيك ما هو المتوقع بعد هذه المحاولة، وكيف تتوقع شكل المشهد الداخلي الأمريكي؟
أعتقد أن مشهد الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية يشوبه العديد من الشوائب، كتدخل مراكز القرار في الدولة العميقة، كتجمع الصناعات العسكرية وكنتون صناعة وتجارة السيارات ولوب النفط مثلا، في تمويل فيها من خلال تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين بحسب سياساتهم الخارجية التي تصب في مصلحة إحدى هذه اللوبيات. أما الحادثة التي وقعت مع ترامب فهي في هذا السياق وليست ديمقراطية أو جمهورية. أما بالنسبة لردات الفعل فهي اليوم أعطت حافزية كبيرة للجمهوريين برئاسة ترامب عند الناخب الأمريكي، وذلك حسب استطلاعات الرأي، وهذا ما سيوفر على الولايات المتحدة الأمريكية حربا أهلية كان من الممكن أن يفتعلوها أنصار ترامب بحال خسر الانتخابات ضد بايدن، مدعوم من كافة الدول الناتو الأوروبية التي تعتقد أن وصول ترامب سيقوض حلف الناتو وينهي الحرب الأوكرانية لصالح روسيا. أما المشهد الانتخابي في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم سيكون قاسي جدا، وخصوصا أن أنصار ترامب وليس كافة الجمهوريين، أنصار ترامب هم جماعة شرسين ومسلحين، وسيكون هناك العديد من المشاكل والأزمات بخلال فترة الانتخابات وقبل إعلان النتائج. وفي حال كانت النتائج ليس لمصلحة ترامب، نعم الحرب الأهلية هي اليوم متوقعة في الولايات المتحدة الأمريكية بحسب الكثير والعديد من مراكز الدراسات الأمريكية والأوروبية.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
أهلا بكم من جديد. الرئيس السابق دونالد ترامب المرشح الجمهوري في السباق الرئاسي لعام 2024 سبق وقال في فبراير الماضي إنه يحمي حقوق حيازة الأسلحة بقوة أثناء وجوده في البيت الأبيض، وتعهد إذا أعيد انتخابه بالتراجع عن جميع القيود التي فرضها الرئيس جو بايدن. وفي حديثه أمام آلاف المؤيدين في حدث نظمته الرابطة الوطنية للبنادق NRA، وعد ترامب بإلغاء قاعدة تقييد مبيعات ملحقات الأسلحة المعروفة باسم دعامات المسدس وغيرها من اللوائح التي وضعتها إدارة بايدن. وقال ترامب في خطاب ألقاه في المعرض الأمريكي الكبير في الهواء الطلق في ولاية بنسلفانيا فبراير الماضي: كل هجوم لبايدن على أصحاب الأسلحة والمصنعين ينتهي في الأسبوع الأول من عودتي إلى المنصب، وربما يومي الأول. وقد دعمت جمعية السلاح الوطنية ترامب بحماس خلال انتخابات عام 2016 وطوال فترة إدارته، وهتفت له عندما قام بتعيين 3 قضاة محافظين في المحكمة العليا وتبنى سلسلة من الخطوات التي سعت إليها جماعات ضغط السلاح ذات النفوذ، وشمل ذلك تصنيف متاجر الأسلحة النارية باعتبارها أعمالا أساسية خلال جائحة كوفيد-19، مما يسمح لها بالبقاء مفتوحة. ونظرا لأن أصحاب الأسلحة المحافظين مهمون لفرص إعادة انتخابه، فقد واصل ترامب ملاحقتهم بقوة، وقال لحشد في فبراير الماضي إنه إذا أعيد انتخابه فلن يضع أحد إصبعه على أسلحتكم النارية. وتفاخر بمقاومة الضغوط لتطبيق قيود على الأسلحة خلال فترة ولايته في البيت الأبيض من 2017 إلى 2021. أعزائنا الأفاضل، حول الحرب الأهلية الأمريكية وصالح الإسرائيليين ننتقل مرة أخرى إلى الحوار.
طيب سيادة العميد، هناك من يتهم الكيان الصهيوني بالضلوع في الترتيب لسيناريو اقتيال ترامب كي يدخل المجتمع الأمريكي في صراع داخلي وتتفرق إسرائيل القصبة لحزب الله وغزة. هل تعتقد أن الحرب الأهلية الأمريكية ستكون لصالح الإسرائيليين؟
لا يوجد أي مصلحة للكيان الإسرائيلي المحتل لأرض فلسطين، أي مصلحة في تقويض الأمن في الولايات المتحدة الأمريكية وحصول حرب أهلية في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الأمريكي اليوم يعتقد بكافة أحزابه يعتقد أن وجود إسرائيل في جنوب شرق آسيا هي مصلحة استراتيجية أمريكية وليس العكس، مع العلم أن اللوبيات الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية هي مؤثرة داخل الانتخابات وهي قادرة على دعم أي مرشح من المرشحين. كما ذكرنا في السؤال الأول أن هذه اللوبيات بحسب السياسة الخارجية للرئيس المرشح يضعه ويتفق مع المصلحة الإسرائيلية، ستكون اللوبيات هي داعمة للمرشح الذي يدعم سياسة الكيان الصهيوني. ما ذكرته أنه ليس لمصلحة إسرائيل أبدا خروج الولايات المتحدة الأمريكية من المشهد السياسي الدولي لأنها الداعم الأكبر له، كذلك أن الإسرائيلي اليوم هو في مأزق كبير يريد هذا الدعم، وأصلا هو بكافة تصرفاته وحتى التمرد أحيانا على بعض السياسات الأمريكية تصب في خانة المحاولة الإسرائيلية لجر الأمريكي بالمباشر إلى الحرب تخوضها الإسرائيل في منطقة جنوب غرب آسيا. لذلك هناك اختلاف كبير في وجهات النظر بينهم، ولكنهم بسياق السياسة الاستراتيجية العامة هم متفقين إن كان مع أي حزب من هذين الحزبين أو المرشحين.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا وأنتم برفقة برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. محور هذا اللقاء: ترامب المدافع الأول عن امتلاك السلاح الفردي ويكتوي بناره. مستمعين الأفاضل، وصف سكوت بينيت الباحث والمحلل السياسي الأمريكي محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب بأنها ضمنت فوزه في الانتخابات القادمة، لأن هناك نوعا من التعاطف مع ترامب من قبل هؤلاء المترددين في الانتخابات، وأن نجاة ترامب من هذه المحاولة كانت في صالحه. وأضاف بينيت: هذا إذا جرت انتخابات، لأن هناك الكثيرين يعتقدون بأن الديمقراطيين يعملون على إثارة الحرب الأهلية والعنف والاغتيالات في المستقبل، وربما ينجحون أو أنهم يحاولون خلق حالات استثنائية في الولايات المتحدة بسبب جرائم الحرب التي عملوها في أوكرانيا وإسرائيل ومواقع أخرى. حول تغيير موقف الإدارة الأمريكية من حيازة السلاح الفردي بعد أن اكتوى ترامب بناره للمرة الأخيرة في هذه الحلقة نعود إلى الحوار.
طيب سيادة العميد، هل تعتقد أن ترامب والإدارة الأمريكية التي هي المشجع الأول لحيازة السلاح من قبل الأمريكيين ستغير موقفها من حيازة السلاح الفردي بعد أن اكتوى ترامب بناره.
أما بالنسبة للسلاح المتواجد بين المواطنين الأمريكيين اليوم هو تراث أمريكي قديم ومحمي في الدستور الأمريكي والقوانين الأمريكية، ودائما المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية تحكم لمصلحة هذه القوانين وتشريعات هذه القوانين. التعديلات لم تحدث أي تعديلات قانونية وليس دستورية، الدستور هو حامي لهذه لحيازة الأسلحة الخاصة الشخصية، فقط يمنعها القانون عندما تصبح عمل ميليشياوي كبير. اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية الكثير من القطع الحربية المتواجدة في المنازل، يعني هذه القطع تفوق عدد الأمريكيين، يعني من الممكن أن يكون هناك شخص واحد يمتلك أكثر من قطعة حربية في منزله، وهذا مؤشر خطير في الولايات المتحدة الأمريكية في حال النزاعات الداخلية في الكثير من النقاط التي تحصل كما حصل سابقا في الانتخابات الأمريكية بين دونالد ترامب السابقة بين دونالد ترامب وبايدن. يعني ليس من المتوقع أن يقدر أي أحد من المرشحين في حال تسلمه الرئاسة أن يقدر على تغيير هذا الواقع وتغيير التراث العميق للأمريكيين وتغيير القوانين والدستور. تحديدا الدستور يستوجب أغلبية ليست مطلقة، أغلبية كبيرة، يعني 80% من العدد المجلس النواب والشيوخ، وبالواقع الحال أي من الحزبين لن يحصل على هذه الأغلبية لتغيير هذا الواقع.
نعم سيادة العميد. نضال زهوي الخبير الاستراتيجي والعسكري من بيروت كنت معنا وشاكرين حضورك.
مستمعين الأفاضل، رغم أن كثيرين يعتقدون أن محاولة اغتيال ترامب كان سيناريو مدبرا من قبل الحزب الجمهوري نفسه لرفع نسبة المصوتين لترامب في الانتخابات الرئاسية التي ستقام في شهر نوفمبر المقبل، إلا أن ساسة جمهوريين يقولون ما قيل عن انتماء المشتبه به في حادث إطلاق النار إلى الحزب الجمهوري، وقال إن هذه مجرد أوهام وتخيلات وإنه واحد من المحاربين الجمهوريين القدماء، ولا نريد أن ندخل في قضية الاغتيالات. نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم ظل الشيطان، شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
بنجوم استشهادية نمحو جور الصهيونية، بنجوم استشهادية نمحو جور الصهيونية، والشعب يهلل مفتخرا بمقاومة إسلامية. بنجوم استشهادية نمحو جور الصهيونية، والشعب يهلل مفتخرا بمقاومة إسلامية.
شبت تستأصل من وطني غدد الظلم السرطانية شغرت أسيافا لامعة في ساح الحرب حسينية هبت تستأصل من وطني غدد الظلم السرطانية شغرت أسيافا لامعة في ساح الحرب حسينية بنجوم استشهادية تمحو جور الصهيونية والشعب يهلل مفتخرا بمقاومة إسلامية بنجوم استشهادية تمحو جور الصهيونية والشعب يهلل مفتخرا بمقاومة إسلامية الفولاذية والخصم تطهر مدهورا في ميدان الأنصارية صهيون الجائر مرتاع من قبضة الفولاذية والخصم تطهر مدهورا في ميدان الأنصارية بنجوم استشهادية تمحو جور والشعب يهلل مفتخرا بمقاومة إسلامية بهجوم استشهادية تمحو جور الصهيونية والشعب يهلل مفتخرا بمقاومة إسلامية
الحادية عشرة تماما في طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة، هذه أبرز عناوينها. طهران تؤكد أنها مصممة على اتخاذ أي إجراء لازم للدفاع عن أمنها القومي وسيادتها ضد المعتدين. السيد نصر الله يعتبر الاستسلام غير وارد بقاموس المقاومة ويتوعد الاحتلال برد محسوم. ورد المقاومة الحتمي يشل كيان الاحتلال وشركات الطيران الأجنبية تلغي رحلاتها إلى تل أبيب. حياكم الله لم يحضراتكم للتفاصيل. شدد وزير الخارجية الإيراني بالنيابة علي باقري كاني على أن الجمهورية الإسلامية مصممة على اتخاذ أي إجراء لازم للدفاع عن أمنها القومي وسيادتها ضد المعتدين. وفي اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اعتبر باقري كاني جريمة الاحتلال في اغتيال الشهيد إسماعيل هنية بطهران انتهاكا سافرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واختراقا لسيادة إيران وأمنها القومي وتهديدا للسلام والأمن الإقليمي والدولي. وطالب باقر المنظمة الأممية بالتنديد بالجريمة الإسرائيلية داعيا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي.